بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في إمكانية التجزئة في ولاية الفقيه، بمعنى أنه يجوز أن يكون في منطقة يتولى الأمور فقيه من الفقهاء، وفي منطقة أخرى فقيه آخر. وقلنا هذا يجوز إذا كان الفقيه الأول لم يتصد للولاية في تلك المناطق الأخرى، فبقيت تلك المناطق شاغرة، فعند ذلك يجوز لسائر الفقهاء أن يتولوا أمر سائر البلاد التي هي فارغة عن ولاية الأولى ويديرون أمورهم، بل قد يجب ذلك. هناك سؤال آخر، هل يجوز أو يمكن تجزئة في المواضيع التي فيها الولاية، يعني موضوعات التي تحت رعاية الحاكم، حاكم الإسلام، أن يكون هناك بعض المواضيع دون بعض؟ هل هذا أمر ميسور أو يجوز أو لا يجوز؟ الجواب أن هذا الأمر كذلك أمر واقع ويجوز. إذا لا يمكن التولي لجميع الأمور، يعني إذا كانت الظروف ظروف غير مناسبة وغير مؤاتية لتولي جميع الأمور، فبمقدار ما يتيسر للفقهاء عليهم أن يأخذوا بذمام الأمور، كما هو كان في طيلة التاريخ من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زمن أمير المؤمنين وأئمة الهدى عليهم السلام، والفقهاء الذين كانوا تلامذة أئمة الهدى عليهم السلام كانوا يتولون بعض الأمور كبعض مسائل القضاء، أو بعض الأمور كانوا يتولون في مناطقهم. وعلماؤنا كذلك في طول التاريخ لم يكونوا هم حكام، ما وصلوا إلى أن يستولوا على جميع أمور المسلمين ويتولوا أمور المسلمين تولية كاملة، ولكن مع ذلك ما سكتوا عن تولية بعض الأمور، إدارة بعض الأمور. ولذلك بهذا المقدار ما يتيسر، يعني ببعض أخرى الولاية ليس واحد لا تتجزأ، الولاية بحسب المولى عليه والمواضيع التي للفقيه أن يتولاها يكون قابل للتجزئة. فإذا لم يتيسر الكل لا يسقط الميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ولذلك كان فقهاؤنا العظام رضوان الله عليهم على مدار التاريخ كانوا في مناطقهم يتولون أمور المسلمين والمؤمنين بمقدار ما يتيسر لهم. نعم كان هناك حكومات جائرة مسيطرة على الأمور، ولكن أحيانا لبعد المكان أو لعدم اهتمام الحاكم لبعض الأمور كان فقهاؤنا يتولون أمورا من الأمور، منها مسألة أخذ حقوق الشرعية، أخذ الزكوات والأخماس ووضعها في مواضعها ومواردها. كثيرا ما كان هكذا، بينما كان هذا شأن الحكومة، ولكن أحيانا كان في أوساطهم فيما بين الشيعة هم كانوا يجمعون الزكاة بالخمس ويعطون إلى أهلها، يوزعون في أهلها، بينما مسألة الخمس أخذ الخمس للفقهاء بما أنهم ولاة يأخذون الخمس، بما أنهم مجتهدين لهم جهتين الإفتاء والولاء أو الحكم، بما أنهم أهل الفتوى يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، ثم يعرضون على مقلديهم، وعرضهم على المقلدين يكون عرضا إرشاديا وليس مولويا، كالطبيب الذي يصف الدواء لمريضه، أن صلاة الظهر هكذا أن هذا فتوى الفقهاء، ما يفتون من الفتوى ليس أوامر يصدرونها، بل عبارة عن بيان الأحكام الشرعية حسب ما فهموا من الكتاب والسنة. ففتاويهم في الحقيقة إرشادات للأمة، للناس، للمقلدين، ولهم شأن آخر أن يأمروا وينهوا، وهذا حيث الولاية لهم. ولذلك كثير ما أنا أشير إلى هذا الأمر، أنما تصدى له آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى في مسألة الحشد الشعبي، ولو تعرف يقول فتوى، ولكن في الواقع كان حكما منه، وإلا أن الفتوى كان موجود في رسالة العملية هذا الأمر في باب الجهاد، كل الفقهاء يقولون الدفاع واجب، ليس شيئا جديدا. فالشيء الجديد الذي أدى وأظهر إعلان وجوب هذا الشيء كأمر من مرجع وقائد وولي للمسلمين، يرى أن المسلمين وقعوا في خطر كبير والأعداء على أبواب البلاد، فأمر بذلك، فالناس لبوا دعوته وأمره، أطاعوا. فعلى ذلك في مجالات مختلفة كان الفقهاء يتصدون لأمور الولاية، ولم يكن لهم أن يتصدوا للكل لعدم تهيئة الظروف أحيانا، وأحيانا بما أنهم كانوا يرون القصور في أنفسهم، يرون أنهم لا ما عندهم عدة ولا عدة، ولا لعلهم ما يعرفون السياسات العامة، أن يخافون إذا تصدوا للأمر لا يستطيعون أن يعملوا بواجبهم وأن يهيئوا الأمور ويصير هناك خراب وعيبا على الإسلام والمسلمين. لذلك الإنسان الذي يريد أن يقدم على شيء لابد أن يرى أمامه ثم يقدم، وإلا يقع في الخطر. فلعل كثير من فقهاء العظام كانوا يرون إما الأمور غير متآتية، غير مناسبة لأن يقيموا حكومة إسلامية شاملة وأن يتولوا جميع أمور المسلمين، وإما كان مسألة أن عندما يرون إلى أنفسهم من المعلومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقوة الإدارة ومن حولهم من الأعوان والأنصار، ما كانوا يطمئنون ويثقون بهم ولا بأنفسهم، فعند ذلك ما أقدموا على شيء. ولذلك نرى مثل هذا العام كثيرا ما، وكان هناك يأس أن يكون هناك قوة قاهرة يستطيع أو إغبار عام للناس حتى يقيموا الحكومة الإسلامية، بل كان كثير من الفقهاء همتهم في هذا الجهة أن يجبروا الحكومة أو يوقعوا الحكومة في بعض المضايق حتى تأتي تؤدي حقوق الناس شيئا ما، أو تقيم بعض الأحكام الشرعية شيئا ما. كان همة فقهاء العظام منذ قديم هكذا، وقد كان بعض الفقهاء ينضمون إلى الحكام الجور، لأنه لأن يأخذوا بزمامه ويجروه إلى جهة الصلاح. وهذا كذلك كثيرا ما كان عند فقهائنا رضوان الله عليه هذا الأمر، كالعلامة القاضي نصير التونسي رضوان الله عليه، عندما هجم المغول على الدولة الإسلامية أنه رضوان الله عليه وابن العلقمي، هذين الرجلين عالمين كبيرين، تصدوا للأمر وانضموا إلى الحاكم واستطاعوا أن يشيعوه ويستطاعوا أن يهدئوا بطشه وقتله، وصار سببا لنجاة كثير من الشيعة، وبعد ذلك استفادوا من خلاله في ترويج الدين وتقوية الإسلام وقوة المسلمين. هذا من حكمتهم، لأن كل شيء لا بد من الحكمة في الأداء، وليس أمرا كل إنسان يقول أنا أستطيع وأؤدي هذا الأمر ولا يستطيع. ولذلك مثل هذا الأمر كثيرا ما نجد في فقهائنا العظام، وما ذكرناه في بحث الأمر بالمعروف والنهي المنكر كذلك، ذكرنا هناك ما قاله محقق رضوان الله عليه وسائر فقهاء إن الإغام بحثوا أنه إذا أمكن الإغامة المعروف أو المنع من المنكر بواسطة حكام الجور يجوز ذلك، وقد قالوا يجب ذلك. أو إذا كان السلطان الجور دعا أحد العلماء أن يكون قاضيا وهو يطمئن بأنه يستطيع أن يقضي على حسب الشارع، هو يقضي ويحكم ويجري الحدود، ولكن في ظاهر الأمر تبعا للحكومة وفي باطن الأمر تبعا لأمر إمام الحجة عليه السلام نيابة عن إمام الحجة. هذا البحث الذي مضى علينا مفصلا وذكرنا كلمات الفقهاء في ذلك، وهذا معناه أن من يكون يفعل ذلك يقضي ويجري الحدود تحت هيمنة الحكومة الباطلة، معناه عدم الإغرار بالحكومة ولكن استغلال الفرصة لتطبيق بعض أحكام الدين على الساحة الموجودة. هذا الذي نراه من فقهاء الإغام، بما أنه هذا الأمر الذي هو ميسور والميسور لا يسقط بالمعسور. فعلى ذلك أحيانا يمكن في بعض الظروف تصدي لبعض الأمور أمر ممكن ولبعضها غير ممكن، فإذا استطاعوا أن يقيموا بعد أحكام الإسلام ويتولوا بعض أمور المسلمين يجب عليهم أن يتولوا. أذكر لكم كلاما من المرحوم شيخ جعفر كاشم القطاع، هذا العالم الكبير المتقي الذي كان معروفا بتقواه وبعلمه، وفي كتابه كشف الغطاء في بحث الجهاد عندما يذكر الجهاد وأن الجهاد الدفاع واجب إذا هجم الأعداء، وهذا فعل الإمام عليه السلام، وإذا لم يكن الإمام هذا على الفقهاء أن يفعلوا ذلك، ويذكر هذا الكلام، وهذا الكلام يفيد أنه كيف كان يسيس الأمور ويرى أن هذه السياسة سياسة إسلامية حفظ الإسلام، أنه رضوان الله عليه يقول إذا لم يحضر الإمام بأن كان غائبا أو كان حاضرا ولم يتمكن من استئذانه، كما كان في زمن أئمة الهدى عليهم السلام، الإمام كان في مدينة المنورة والشيعة كانوا في مناطق نائية في كوفة وفي خراسان وفي اليمن وفي أماكن متباعدة، لم يكن هناك لا تليفون ولا وسائل واتساب ولا أي شيء، وكانوا قد يواجهون العدو يهجم عليهم، استئذان من الإمام لم يكن أمرا ميسورا. فعند ذلك يذكر هذا الأمر ولم يتمكن من استئذانه، وجب على المجتهدين القيام بهذا الأمر. ثم حتى يصل الكلام ويقول وتجب طاعة الناس لهم ومن خالفهم فقد خالف إمامهم، فإن لم يكونوا أو كانوا ولم يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع إليهم، يعني إذا كانت منطقة لا يوجد مجتهد أو المجتهد لا يتولى الأمر لا يرى شيئا أن يقول، فإن لم يكن فإن لم يكونوا يعني لم يكونوا فقهاء أو كانوا ولم يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع إليهم، أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر الشريعة سيد المرسلين، هؤلاء بعض العلماء كانوا أهل العلم ولكن كانوا يعيشون في بيئة ضيقة لم يكن لهم بعد النظر، وكانوا يرون أن حفظ الدين والوسواس قيته كل شيء ويجلسوا في جانب بيتهم وإنما يصلون مع الناس ويفعلون ما يفعلون، هذا يعبر عنهم بالوسواسيين، أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيد المرسلين. وجب على كل بصير صاحب رأي وتدبير عالم بطريقة السياسة عارف بدقائق الرئاسة صاحب إدراك وفهم وثبات وجازم وحازم أن يقوم بأحمالها، يعني حمل الدفاع والحرب يقوم بأحمال هذا الجهاد، ويتكلف بحمل أثقالها وجوبا كفائيا مع المقدار قابلين فلو تركوا ذلك عوقبوا أجمعين. ثم يقول لما تعين القابلية وجب عليه عينا مقاتلة الفرقة الشنيعة والروسية. كان في الحرب العالمية حيث كان الروسيا على سوفياتي قد تجاوزوا واعتدوا على بلاد المسلمين، خصوصا في إيران قسموا احتلوا البلاد، من ناحية روسيا تقدمت ومن ناحية بريطانيا تقدمت في منطقة خوزستان وهذا المناطق بريطانيا، وفي منطقة خراسان روسيا، وفي منطقة بعض المناطق أمريكا. هم اعتدوا في زمن بعد ما أسقطوا شاه رضا شاه الكبير فدخلوا في بلاد المسلمين. ويقول وجب عليه عينا مقاتلة الفرقة الشنيئة والأروسية وغيرهم من الفرق العادية البغية، وتجب على الناس إعانته ومساعدته إن احتاجهم ونصرته، ومن خالفه فقد خالف العلماء الأعلام، ومن خالف العلماء الأعلام فقد خالف والله الإمام، ومن خالف الإمام فقد خالف رسول الله سيد الأنام، ومن خالف سيد الأنام فقد خالف الملك العلام. ولما كان الاستئذان من المجتهدين أوفق بالاحتياط وأقرب إلى رضا رب العالمين وأقرب إلى رقية والتذلل إلى الرقية إلى الرقية والتذلل والخشوع لرب البرية، فقد أذنت إن كنت من أهل الإجتهاد ومن القابلين للنيابة من سادات الزمان، أذنت لسلطان ابن السلطان والخاغان ابن الخاغان المحروس بعين عناية الملك المنان فاتح علي شاه أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام في أخذ ما يتوقف عليه تدبير الحساكر والجنوب، أنه رأى على كل حال الشيء الذي بين أيديهم السلطان الموجود. والسلطان كان شيعيا وكان يراعي بعض ظواهر الأمر، فهو رأى أنه تقوية هذا السلطان في زمن الذي حجم الأعداء على إيران هذا تقوية للإسلام وحفظ لدماء المسلمين، ولا يمكن إلا بذلك. ولذلك يقول فقد أذنت، نعم فقد أذنت إن كنت من أهل الإجتهاد ومن القابلين للنيابة عن سادات الزمان للسلطان ابن سلطان والخاغان ابن خاغان المحروس بعين عناية الملك المنان فتح علي شاه أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام في أخذ ما يتوقف عليه تدبير العساكر والجنود، يعني أخذ الأموال في تدبير العساكر، ورد أهل الكفر والطغيان والجحود من خراج أرض مفتوحة بغلبة الإسلام وما يجري وأمانه كما كما سيجيء، وزكاة متعلقة بالنفذين كما سيجيء، يعني في كتابه يذكر موارد الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها من الأمور، وزكاة متعلقة بالنقدين أو الشعير أو الحنتة من الطعام أو التمر أو الزبيب أو الأنعام الثلاثة من الأنعام، فإن ضاقت عن الوفاء يعني ما كفيت ولم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء جاز له التعرض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم إذا توقف عليه الدفع عن أعراضهم ودمائهم، من الناس أحيانا لا يعطون مع ذلك يجب يأخذ منهم ليدير أمر الحرب، فإن لم يفي أخذ من البعيد بقدر ما يدفع به العدو المريد، يعني إذا لم يكن من القرى التي مجاور للحرب أن يأخذ شيئا ولا يكفي ذلك أن يأخذ من البعيد كذلك ما يدفع به العدو المريد، ويجب على من اتصف بالإسلام وعزم على طاعة النبي والإمام عليهما السلام أي يمتثلوا أمر السلطان ولا يخالفوه في جهاد أعداء الرحمن، ويتبعوا أمر من نسبه عليهم وجعله دافعا أما يصل من البلاء إليهم، ومن خالفه في ذلك فقد خالف الله واستحق القضب من الله. والفرق بين وجوب طاعة خليفة النبي عليه السلام لوجوب طاعة السلطان الضاد عن المسلمين والإسلام، إن وجوب طاعة الخليفة بنقطة الذات لا باعتبار الأغراض والجهات، وطاعة السلطان إنما وجبت بالعرب، يعني لا نعترف بالسلطان أنه واجب الطاعة، ولكن ضرورة الزمان ووجوب الجهاد ودفع العدو هذا يقتضي أن يكون، والأمر محصور على الدولة، فعند ذلك يجب طاعة الدولة للدفع العدو. هذا بالعرب. لتوقف تحصيل الغرض فوجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة الأسلحة وجمع الأعوان من باب وجوب المقدمات الموقوف عليها الاتيان بالواجبات. وينبغي لسلطاننا، وجعل هذا الأمر أذن للسلطان، ولكنه رضوان الله عليه بدأ ينصح السلطان ويوجهه في طريق الصحيح، ويقول وينبغي لسلطاننا خلد الله ملكه أن يوصي محل الاعتماد ومن جعله منسوبا لدفع عن الفساد بتقوى الله وطاعته والقيام على ما على قدم في عبادته، وأن يقسم بالسوية ويعدل في الرعية ويساوي بين المسلمين من غير فرق بين القريب والغريب والعدو والصديق والخادم وغيره والتابع وغيره، ويكون لهم كالأب الرؤوف والأخ الأطوف، وأن يعتمد على الله ويرجع الأمور إليه، ولا يكون له تعويل إلا عليه، لا يعول إلا على الله تبارك وتعالى، وأن لا يخالف قول المنوعان في كل أمر يطلبه. إما المنوعان يعني الإمام الحجة عليه السلام، أو هو بما أنه أذن له فهو المأذون من قبله ونائب عنه في هذا الأمر. نعم، وأن لا يخالف قول المنوعان في كل أمر يطلبه تبعا لطلب الله منه، ولا يسند النصر إلا إلى نفسه، ولا يسند النصر إلى نفسه، يقول ذلك من سيفي ورمحي وحربي وضربي، بل يقول ذلك من خالقي وباري ومدبري ومصوري وربي، وأن لا يتخذ بطانة إلا من كان ذا ديانة وأمانة، وأن لا يودع شيئا من الأسرار إلا عند من يخاف من بطش الملك الجبار، يعني لا يكون بينهم تفاوض مع روسيا في ذاك الزمان أو بريطانيا، فإن من لا يخاف الله لا يؤمن إذا غاب، وفي الحضور من الخوف يحافظ على الآداب، وكيف يرجى ممن لا يشكر نعمة أصل الوجود بطاعة الملك المعبود أن يشكر النعم السرية، مع أن مرجعها إلى رب البرية، وأن يقيم شعائر الإسلام ويجعل المؤذنين وأئمة جماعة في عسكر الإسلام، وينصب واعدا عارفا بالفارسية والتركية، يبين لهم نقص الدنيا الدنية، ويرغبهم في طلب الفوز بالسعادة الأبدية، ويسهل عليهم أمر حلول المنية الموت، ببيان أن الموت لا بد منه ولا مفر عنه، وأن الموت الشهادة فيه السعادة، وأن الميت شهيد حي عند ربه، يعني في مقام الدفاع، معفو عن إثمه وذنبه، ويأمر بالصلاة والصيام والمحافظة على الطاعة والانقياد للملك العلام، وعلى أوقات الصلاة والاجتماع إلى الإمام، ويدع معلمين يعلمونهم قراءة الصلاة والشكيات والسهويات وسائر العبادات، ويعلمهم المحللات والمحرمات حتى يدخلوا في حزب الله. هذا كلام صاحب كشف الإبقاء رضوان الله عليه. فترى أنه بينما يرى مسألة ولاية الفقيه ويرى نفسه لائقا لذلك، ولكنه يرى أنه لا يستطيع أن يبادر بالآمر مباشرة، ولذلك يحبل الآمر إلى الملك ويقف بجنب الملك ليضبطه وليوجهه إلى ما هو خير بمقدار ما يتيسر حتى يصير السلطان خير الظلمة لا شر الظلمة. هذا مما يستفاد أنه فوهاء العظام كانوا يرون هذا الأمر، ولكن كما قلنا أن التجزئة في أمر الولاية أمر ميسور، يعني بما أن الميسور لا يسقط بالمقسوم. هناك بحث آخر حول هذا الأمر بما نحن نعيش في هذا العصر. كثيرا ما يسألون عن ولاية الفقيه، هل ولاية الفقيه عندما نقول ولي أمر المسلمين ما معنى للمسلمين؟ هل هناك فرق بين داخل إيران أو خارج إيران؟ وهل الولاية محصورة على الحدود الجغرافية والسياسية أو أعم من ذلك؟ نقول أن الولاية لا تتعلق بالحدود السياسية والجغرافية كما لا تتعلق بالألسنة واللغات، حتى يقسم ولاية التركي أو فارسي أو عربي أو غيرها. فعلى ذلك الولاية أمر نيابة عن إمام الحجة عليه السلام، فالإمام الحجة عليه السلام نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين، والإمام إمام لجميع الناس البرية حتى غير المسلمين، وكذلك المجتهد الجامع لشرائط الولاية هو ولي لكل المسلمين، ولكن قد لا يتيسر ذلك لبعض الظروف ويتيسر في بعضها. نتكلم بالنسبة إلى هذا الأمر إن شاء الله غدا لتوضيح في أن ولاية الفقيه في هذا العصر هل خاص بإيران أو أعم من ذلك، إن شاء الله نتحدث حول هذا الموضوع. ويعود هذا الأمر إلى البيان الذي بيناه في تجزئة مواضيع الولاية. وصلى الله على محمد وعلى آله.